ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا فاقض بينا
عندنا بيننا نوني
فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم قال تكلم قال إن ابني كان عسيفا على هذا قال مالك والعسيف الأجير زنى بامرأته فأخبروني أن على ابن الرجل فافتديت منه بمئتي شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني فافتديت منه بمئتي شاة
بمئة شاة مئة مفرد هنا
شوف الشرح
طيب ما في معنى لكن المحفوظ عندنا مئة
الشرح حال في الشرح
لا هي مئة شاة
ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها.
هذا الحديث فيه رجل كان له ابن استأجره شخص آخر وكان للمستأجر امرأة فزنى بها هذا الأجير فقيل إن عليه الرجم على الابن فافتداه أبوه بمئة شاة وجارية مملوكة ثم إنه سأل أهل العلم فقالوا إن ابنك ليس عليه رجم وإنما عليه جلد وتغريب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الغنم والجارية رد عليك يعني مردود عليك لأنه أخذ بغير حق وبين صلى الله عليه وسلم أن على ابنه جلد مئة وتغريب عام تغريب عام يعني يطرد عن البلد لمدة سنة كاملة حتى ينسى المكان الذي زنى فيه والمرأة التي زنى بها. وأما المرأة وهي زوجة الرجل فكانت محصنة والمحصن إذا زنى يجب أن يرجم فوكل النبي عليه الصلاة والسلام أنيس الأسلمي أن يذهب إلى المرأة فإن اعترفت فليرجمها فذهب إليها واعترفت فرجمها. وهذا حديث استفاد منه فوائد. أولا أن الناس يتفاضلون في الأسلوب ومخاطبة الأكابر فالأول كان عنده شيء من العنف حيث قال اقضي بيننا بكتاب الله ولكنه قال قبل ذلك أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله أنشدك. وكلمة أنشدك توحي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقضي بينهما إلا بهذا الإنشاد وهذا جفاء. أما الثاني فإنه أفقه منه قال بأسلوب سهل اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم فأذن له فأخبره بالخبر. وفيه أن ما أخذ بعقد فاسد فإنه يجب رده ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغنم والوليدة رد عليك وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة التمر الطيب الذي جاء إليه به وقالوا إننا نشتري الصاع من هذا بالصاعين من التمر الردي، فقال هذا عين الربا ردوه، أو قال رده، فدل ذلك فأيد هذا أيضا هذا الحديث أيد ما يدل عليه هذا الحديث الذي معنا، أي أن ما قبض بعقد فاسد وجب رده. وفيه الحذر من الفتية بغير علم، فانظر ماذا ترتب على هذه الفتية: ترتب عليها تعطيل الحد، وترتب عليها تضمين هذا الرجل ما لم يضمنه، لأن هذا الرجل لما أعطاه مئة الشاة والوليدة لم يحده، يعني على أنه لا يقام عليه شيء، ففي هذا تعطيل الحد، وفيه إلزام للغير بما لا يلزمه شرعا. والفتية بغير علم لا شك أنها تهدم أكثر مما تعمر، مع الإثم الذي جعله الله تعالى مقرونا بإثم الشرك، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفيه القسم بقوله: والذي نفسي بيده، لقوله والذي نفسي بيده. وفيه أن الرجم ثابت بكتاب الله، لقوله: لأقضين بينكما بكتاب الله. وأمر بالمرأة أن ترجم. طيب، وفيه جواز التوكيل في إثبات الحدود، وجواز التوكيل في إقامة الحدود. أما جواز التوكيل في إثباتها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن اعترفت، وهذا إثبات. وأما جواز التوكيل في تنفيذها فقوله: فارجمها. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يشترط في الإقرار بالزنا أن يتكرر، وأنه إذا أقر به مرة واحدة ثبت عليه الحق وأقيم عليه الحد. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن من أقر بما يوجب الحد من زنا أو سرقة أو غيرهما فإنه يكفي في إقراره أن يكون مرة واحدة. وأما الشهادة فلا بد في الشهادة بالزنا من 4 رجال، وذلك لأن الشهادة على أمر عظيم، الشهادة هنا على أمر عظيم فيه داس على المشهود له. وقد يكون الشهداء لهم هدف في إلصاق العار بهذا المشهود عليه، وقد يكونون متوهمين. أما إذا أقر به على نفسه فإنه لا يمكن أن يتهم في حق نفسه، ولهذا قلنا إنه يكفيه الإقرار مرة واحدة. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ردد ماعز بن مالك حتى شهد على نفسه 4 مرات؟ فالجواب بلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردد ماعز بن مالك لأنه اشتبه في أمره، ولهذا قال له: أبك جنون؟ وأرسل إلى قوم يسألهم، وأمر شخصا أن يقوم يستنكهه لعله شرب خمرا. كل هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بتكرار الإقرار أن يتثبت في أمره. فلما ثبت الرجل وصمم على الإقرار أمر برجمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجمع بين الرجم والجلد، تقول: فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. وذكر الجلد محتاج إليه في هذا المقام، وما دعت الحاجة إليه فلم يذكر فهو دليل على أنه لا أثر له، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه قاعدة معروفة في الأصول، أصول الفقه، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.